على أحسن جمال أو تجميل بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين ولا وجه، وحينئذ يحصل البلاء. فالذي نرى أنه يحرم أن يتبادل الخطيبان الصور. يا جماعة لا أحد يرفع يده وأنا أتكلم أبدا، شوشون عارف. ثم أنهم أيضا ما تسمعوا كلامي. ثم إن هذه الصورة قد تبقى عند الخاطب وعند المخطوبة أيضا ولو بعد إطلاق الخطبة، يتمتع بالنظر إليها ما تشاء وأيضا تتمتع بالنظر إليها ما تشاء. نعم. نعم نعم. تجميل يعني. الظاهر أن هذه تدخل في التحريم، لأن له عملا في شكل الصورة. نعم شراف. نحن نتكلم عن التصوير من حيث هو تصوير لا عن المصور. المصور هو ونيته، إذا كان نيته سيئة فهو حرام، وإذا كانت غير سيئة فهو حلال. نعم، ما حرم على الكبار حرم على الصغار، لكن الصغير لا يؤخذ عليه، وإنما يؤخذ عليه وليه حيث لم يمنعه منه. ثم هناك أشياء يمكن يتسلى بها الإنسان غير صور الحيوان. إيش؟ شجر، جبال، نجوم، شمس، أنهار، بناء، ممكن. لكن بلى، يعني الشيطان زين الناس سوء العمل، أمرهم أن يصنعوا هذا الشيء المشتبه أو الذي هو محرم بالاشتباه ويعجب عن شيء مباح. الآن في بعض المصنوعات ما هو جميل والإنسان يتمتع بالنظر إليه، وهو مصنوع سيارة، قلم، ساعة وغير ذلك. فلماذا نعدل إلى الشيء الذي فيه اشتباه أو إلى شيء محرم لا اشتباه فيه عن شيء مباح؟
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يصرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو. هذا مبتدأ. هو الحي جملة خبرية تفيد الحصر، وهذا الحصر حصر إضافي، لأن المراد بالحي هنا الحي حياة كاملة. أما مطلق الحياة فيكون فيه وفي غيره، كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة. أما الحياة الكاملة فهي لله عز وجل. لا إله إلا هو لا نافي للجنس ولا النافي للجنس نص في العموم، وإله بمعنى مألوه، لأن فعالا يأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية وله شواهد كثيرة مثل غراس وبناء وفراش وما أشبه. إذن إله بمعنى مألوه. وما معنى المألوه؟ معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه القلوب محبة وتعظيما، أي تهواه وتميل إليه محبة له وتعظيما له. فبالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور. وقوله إلا هو، إلا أداة حصر، يبيجي صح، إلا أداة حصر. والحصر إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه. وإذا كان الأمر كذلك بقي فيه إشكال، لأنك إذا قلت لا إله إلا هو وقلت إن ذلك للحصر، ورد على قلبك أو أورد عليه أن هناك آلهة دون الله بنص القرآن، كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والجواب عن ذلك أن يقال إن خبر لا محذوف وتقديره حق، أي لا إله حق إلا الله. وإذا كان هذا هو التقدير لم يرد الإشكال الذي ذكرنا، لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما قررناه هنا في هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، هو الذي تطمئن إليه النفس، وإلا فقد اختلف فيها العلماء، علماء العربية وعلماء التوحيد، على أقوال متعددة تبلغ نحو 6 أقوال. ومما ذكر أن الخبر محذوف تقديره موجود، لا إله موجود، وهذا لا شك أنه باطل، لأنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله لزم من ذلك أن تكون الآلهة التي تعبد من دون الله هي الله، لازم أن تكون هي الله، وأن تكون عبادتها حق وألوهيتها حق. إذن المتعين ما دل عليه القرآن أن الخبر محذوف تقديره حق، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال فادعوه مخلصين له الدين. قال المفسر ادعوه اعبدوه مخلصين له الدين، وهذا التفسير يعتبر أتم قاصرا، لأن المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة كما قال المفسر ودعاء المسألة، فالذي يدعى دعاء مسألة هو الله، والذي يدعى دعاء عبادة هو الله. كأن المؤلف رحمه الله اقتصر على العبادة لقوله مخلصين له الدين، لأن الدين هو العمل، ولكن يقال إن الدعاء من العمل ولا بد فيه من الإخلاص. فالصواب أن قوله ادعوه أي اعبدوه واسألوا، فهو دعاء عبادة ودعاء صوت مسألة. طيب، إذا قال قائل دعاء المسألة واضح أنه دعاء، تقول يا رب اغفر لي، يا رب يسر أمري وإخوان المسلمين مثلا، هذا دعاء مسألة واضح، لكن كيف كانت العبادة دعاء؟ الجواب أن العابد يدعو الله بلسان الحال، لأنك لو سألته لماذا عبدت الله لقال أرجو ثوابه وأخشى عقابه، إذن فهو داع بلسان ايش؟ بلسان الحال. فادعوه مخلصين له الدين. مخلصين، مخلصين اسم فاعل وفعله الاخ، الاخ المحتمي هذا. ايش معنى مخلصين؟ ما فعل مخلصين؟ ما هو الفعل من مخلصين؟ ها؟ الفعل، الفعل مخلصين اسم فاعل، فما هو فعله؟ ها؟ ما حضرت اليوم؟ طيب الأخ أخلص. مخلصين اسم فاعل والفعل أخلص، ومعنى أخلص أي نقى الشيء من غيره، أخلصه يعني جعله خالصا لا شائبة فيه. فمعنى إذن المخلصين أي منقين العبادة والدعوة له وحده. وقوله له الدين، الدين يطلق في القرآن الكريم على معنيين: المعنى الأول العمل، والمعنى الثاني الجزاء. فمن الأول قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، كذا عبد الله. ومن الثاني قوله تعالى: مالك يوم الدين، لأن يوم القيامة ما في عمل، فيوم الدين يعني يوم الجزاء. والمراد به هنا مخلصين له الدين، ما المراد؟ العمل ولا الجزاء؟ العمل. مخلصين له الدين أي مخلصين له عملكم، وهو الدعاء. وقوله من الشرك متعلق بالمخلصين أي منقين له من الشرك، بحيث لا يكون في عملكم إشراكا، بحيث لا يكون في عملكم إشراك. الحمد لله رب العالمين، هذه جملة تتضمن الثناء على الله عز وجل بعموم ربوبيته. والحمد مصدر حمد يحمد حمدا، وهو عن الحمد وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج فيه القدح، لأن القدح وصف الموصوف بالنقص. وقولنا على وجه المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح المجرد قد لا يكون للمحبة ولا للتعظيم، قد يكون للخوف. فربما يمدح الرجل سلطانا جائرا لا لمحبته ولا لتعظيمه، ولكن للخوف منه. أما الحمد فلا يصدر إلا عن محبة وتعظيم. وقول لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، للاختصاص لأن الحمد المطلق لا يصح إلا لله وحده، والاستحقاق لأن المستحق للحمد حقيقة هو الله عز وجل. المخلوق وإن استحق الحمد لكنه ليس استحقاقا حقيقيا، لأن كل شيء يأتيك من المخلوق أو كل كمال في المخلوق فمن الله. فأنا أحمد المخلوق عندما يحسن إلي أو عندما أرى فيه صفات الكمال، أحمده لا لأنه هو المستقل بذلك، ولكن لأنه السبب. إذن اللام هنا لله للاستحقاق والاختصاص. طيب، وقوله رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر، يعني كلمة رب المضافة إلى الله عز وجل أو التي وصف بها الله تتضمن ثلاثة معاني: الخلق والملك والتدبير. فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو المدبر لكل شيء. حتى المشركون يقرون بهذا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله العالمين، قال العلماء العالم كل من سوى الله، العالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم جل وعلا، إذ أن في كل شيء من هذا من هذه المخلوقات آية تدل على عظمة الرب وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه معاني الربوبية. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها ثبوت الحياة المطلقة لله عز وجل لقوله هو الحي، وحياة الله تعالى كاملة من كل الوجوه، فهي كاملة لأنها لم يسبقها عدم، كاملة لأنه لا يلحقها فناء، كاملة لأنها متضمنة لجميع أوصاف الكمال، كاملة لأنها منزهة عن كل صفة النقص. فكمالها من وجوه، عدها يا عبد الله، كم وجوه؟ كم؟ أربعة. عد. نعم. نعم. متضمنة لجميع أوصاف الكمال. ومن جهة الرابعة. عبيد الله. نعم ذكره. نعم منزه عن كل نقص، كما قال تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة كمال ونفي نقص. فإن قال قائل الحي من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ الأسماء اللازمة، وقد ذكر العلماء في كتب التوحيد أن أسماء الله عز وجل إن كانت متعدية فإنه لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة: إثباتها اسما لله، وإثبات ما دل على ما دلت عليه من الصفات، وإثبات ما يترتب على هذه الصفة. وأما إذا كانت الاسم لازما فإنه يتضمن شيئين: إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفات فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الألوهية عما سوى الله، انتفاء الألوهية عما سوى الله لقوله تعالى لا إله إلا هو. وعرفتم معنى الألوهية وهي تأله العبد لله عز وجل محبة وتعظيما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والدعاء لقوله فادعوه مخلصين له الدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في ذاته وفي إنعامه لقوله الحمد لله رب العالمين، فالله أثنى على نفسه بذلك لكمال صفاته. ومن فوائدها عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء لقوله رب العالمين. ومن فوائدها أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، والمختص بالحمد المطلق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى آخره. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاطب من؟ المشركين. أمر أن يخاطب المشركين فيقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقوله إني نهيت، الجملة هنا مؤكدة بإن، ونهيت فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وحذف الفاعل للعلم به، كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل للعلم به لأنه لا أحد ينازع في أن الخالق هو الله. وهنا المسألة مسألة شرعية نهي، فلا نزاع في أن الذي له الأمر والنهي من هو الله، كما أنه الذي له الخلق. إذن يكون الناهي هو الله عز وجل، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. هذا تعريف النهي في أصول الفقه، طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن أكون نعم بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. كذا أفهمتم يا جماعة؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. فقولنا طلب الكف خرج به الأمر وخرج به المباح، وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء مثل ربنا لا تؤاخذنا، لأننا لا ندعو الله على وجه الاستعلاء بل على وجه الاستضعاف، نستضعف أنفسنا أمام الله عز وجل. وخرج بقولنا إيش؟ بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، خرج به نحو قولك انتهي عن كذا، اجتنب كذا، هذا نهي، لكنه ليس نهيا اصطلاحا بل هو أمر بالاجتناب. أفهمتم؟ فلو قال لك قائل اجتنب الرجس من الأوثان، هل هذا نهي عن الرجس من الأوثان أو أمر باجتنابه؟ نقول الثاني، أمر باجتنابه. لكن إذا قلت لا تقرب الرجس من الأوثان صار نهيا. طيب، نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. أن أعبد، العبادة هي التذلل للمعبود محبة وتعظيما، التذلل للمعبود محبة وتعظيما. وقوله الذين تدعون من دون الله، قال الشارح أو مفسر تعبدون من دون الله، وهذا أيضا فيه شيء من القصور. والصواب أن المراد تدعون أي تعبدون وتسألون، لأن من المشركين من يسألون أصنامهم ويتذللون لها بالسؤال، فهي أعم مما ذكره المفسر رحمه الله. نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لم وقوله من دون الله أي من سوى الله. وقوله لما جاءني البينات من ربي، لما ظرف زمان بمعنى حين، ظرف زمان بمعنى حين. ولما تأتي في اللغة العربية على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون بمعنى حين كما في هذه الآية، والوجه الثاني أن تكون بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، معنى لما عليها حافظ إلا عليها حافظ. والمعنى الثالث أن تكون حرف جزم، أداة جزم، كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي بل لم يذوقوا عذابي ولكنه قريب. المعنى الرابع أن تكون حرف وجود لوجود، كقولك لما جاء زيد جاء عمرو. حمد عدها، تأتي لما في اللغة العربية على أربعة أوجه. لا مثل على أربعة أوجه أو معاني. نعم، مثل لما. طيب أحسنت، بس كفاية. آدم مثل نعم. ثالث
النافية جازمة.
نعم.
بل لما يذوق عذاب،
كقوله تعالى بل لما يذوق عذاب. نعم. تأتي حرف وجود الوجود مثل أحسن. طيب لما جاءني البينات من ربي، أي حين جاءني، والبينات صفة لموصوف محذوف للعلم به والتقدير، الآيات البينات. قال المفسر دلائل التوحيد، والمعنى أعم مما قال رحمه الله، بل هي دلائل التوحيد ودلائل القدرة ودلائل السمع والبصر وغير ذلك. المهم أنه جاءه البينات من الله عز وجل. وأنتم ترون في القرآن العزيز كلمة البينات دائما محذوف، محذوف موصوفة، وذلك للعلم به. والشيء المعلوم يجوز حذفه كما قال ابن مالك في الألفية، وحذف ما يعلم جائز، وهذه قاعدة عامة في كل شيء، ليس في المبتدأ والخبر فقط بل في كل شيء. وقوله من ربي متعلق بجاء، أي جاءني من الله عز وجل، ولكنه أضافها ولكنه ذكره باسم الربوبية، لأن هذه ربوبية خاصة يربي بها الله عز وجل أنبياءه ورسله. وأمرت مقابل نهيت، نهيت أن أعبد وأمرت أن أسلم لرب العالمين. من الآمر؟ الله. والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو غيرها مما يدل على الأمر. وقوله أن أسلم، أن مصدرية، وأسلم فعل مضارع موصوف بها، ومعنى أسلم أستسلم لرب العالمين. والمراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي، لأنه هو الذي بطاقتنا، وهو الذي يمكن أن نفعله أو لا نفعله، وهو الذي لا يكون إلا من المؤمن. أما الإسلام الكوني فليس بطاقتنا ولا يمكننا أن ندافعه، ويكون من المؤمن والكافر. إذن يتبين لنا أن الإسلام يأتي على وجهين، أو له معنيان: المعنى الأول الإسلام الكوني، والثاني الإسلام الشرعي. الإسلام الكوني القدري، والثاني الإسلام الشرعي الديني. فمن الأول قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هنا كوني أو شرعي؟
كوني،
يعني قال طوعا أو كرها. والإسلام الشرعي لا يكون بالإكراه، والإسلام الشرعي لا يكون عاما لكل شيء. فالإسلام هنا كوني قدري، وهنا قول أن أسلم المراد به الإسلام الشرعي الدين، يعني أن أسلم أي أستسلم تعبدا وتذللا لله عز وجل. وقول لرب العالمين نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة، لكن لو قال قائل لماذا لم يقل أن أسلم لله؟ قلنا ليكون ذلك دليلا على وجه الإسلام، يعني لماذا أسلمت؟ لأن الله رب العالمين، ورب العالمين أحق أن يسلم له وأن يتعبد له عز وجل، فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور منهي، تؤخذ لا السؤال خاص. نحن قلنا يؤمر وينهى. أن أسلم. طيب، ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، بطلان دعوى من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له الأمر والنهي في السماوات والأرض، لأنه لا يمكن أن يكون كذلك وهو مأمور منهي. من فوائد الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله عز وجل لقول نهيت أن أعبد وأمرت أن أسلم، وهذا حقيقة الإخلاص. ومن فوائدها الإشارة إلى القاعدة المشهورة، وهي أن التخلية قبل التحلية، ليس التحلية في الماء، التحلية عن التزيد، التخلية قبل التحلية. من أين تؤخذ الأخ؟ أنا وجهت الواحد خلاص حتى وعمي. يلا يا أخي. لا شرف
نهيت بالتخلية وأمرت بالتحلية.
نهيت أن أعبد هذه تخلية، وأمرت أن أسلم هذه تحلية. ووجه كون التخلية قبل التحلية أن التحلية إذا وردت على محل غير نظيف صارت ناقصة متلوثة، فأنت طهر المحل أولا ثم حله ثانيا. هذا معنى ولا رأي؟ طيب، وهكذا كلمة الإخلاص لا إله نفي، إلا الله إثبات، الأول تخلية والثاني تحلية. طيب، من فوائد الآية الكريمة بطلان عبادة ما سوى الله، لأن النهي يقتضي البطلان والفساد، فلما نهينا عن عبادة ما سوى الله دل ذلك على أنها باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره يحتاج إلى العلم، لقوله لما جاءني البينات من ربي. فإن قال قائل في هذا إشكال كبير، وهو كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم ببطلان هذه الآلهة إلا حين جاءه النهي، مع أن بطلان هذه الآلهة مركوز في الفطر والعقول. أما كونه مركوزا في الفطر فلقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، والفطرة هي عبادة الله وحده. وأما العقل فلأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان الآلهة بدليل عقلي حين قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان هذه الآلهة، لكنه أسند هذا العلم إلى الآيات البينات لإثبات الرسالة، لإثبات الرسالة، فتكون الرسالة مؤيدة لما تقتضيه الفطرة ويدل عليه العقل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آيات بينات ليس فيها خفاء، لقوله البينات. والعجب أن المشركين كانوا يترددون إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام خفية يستمعون القرآن، لأنه أخذ بألبابهم وعقولهم، لكنهم والعياذ بالله ينكرون استكبارا ومكابرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من خفاء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الذي لا يرى أن ما جاء به الرسول متضمن للآيات البينات فليعلم أن على قلبه غشاوة، كذا ولا لا؟ لأن القلب النظيف النزيه لا بد أن يعرف أن ما جاء به الرسول حق بين، لكن قد تتراكم القلوب والعياذ بالله، قد تتراكم الذنوب على القلوب فلا تعرف الحق. قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فصاروا يرون هذا القرآن الكريم يرونه أساطير الأولين. نسأل الله ألا يعمي قلوبنا وقلوبهم. فالمسألة خطيرة، إذا لم تجد قلبك مستنيرا بهذا القرآن أو بعبارة عام بما جاء به الرسول فاعلم أن في القلب بلاء، فداوي القلب، داوي القلب ما دام في أول المرض حتى لا يستشفي المرض فيقضي على القلب فلا تتمكن من إصلاحه بعد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في إثبات ربوبية خاصة في قوله عبد الله من ربي. تمام. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله عز وجل بقوله وأمرت وأن أسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا بد للقلب من حركة، فإما إلى باطل وإما إلى حق، لقول نهيت وهذا تفريغ، هذا الفراغ لا بد أن يكون له ما يملأه وهو إيش؟ الإسلام، لأن كل شيء إذا لم يكن له بديل سيبقى الأمر خاويا. فإذا خلي المكان من الباطل وجب أن يملأ بالحق. إيش؟ أن يملأ بالحق. إذا خلى من الباطل وجب أن يملأ بالحق. وهكذا أيضا إذا تأملت وجدت كل شيء باطل إذا لم يخلفه حق بقي الأمر خاويا فتذبذب الإنسان. لما قال الله تعالى لا تقولوا راعنا ماذا قال؟ وقولوا انظرنا، لا بد من قول. فإذا أبطل الباطل فلا بد أن يخلفه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الله لا يستحق أن يسلم له لقوله لرب العالمين، فمن كان رب العالمين فهو الأحق بالإسلام له، ولا يوصف برب العالمين إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم الربوبية لله لقوله إيش؟ لرب، نعم، لقوله لرب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة الوصف المناسب وإن كان فيه عدول عن الأشهر لقوله لرب العالمين عدولا عن لله، مع أن الله هو الأشهر، لكن اعتبار الوصف المناسب أولى، والله أعلم. نعم. لا، لأن الأمر بالإجتناب يعتبر فسادا. نعم.
بارك الله فيك. كيف تفرق بين الاسم اللازم والمشترك؟
ما تعدى إلى الغير فهو متعدى، وما لا فلا.
ما هو تفريق لغوي يا شيخ؟
إيش؟
ما هو تفريق لغوي؟
إيش؟
لغوي.
وش فيه؟
يعني ما هو تفريق لغوي؟
تكليف؟
التفريق ليس لغويا.
لا لا، لغوي ومعنوي. إذا قلت الله هو السميع معناه لا بد من المسموع، لكن الحي ما يتعدى لغيره، حي بنفسه عظيم بنفسه. نعم.
وش من
الأسماء
المتعدية؟
إيش؟
وش من الأسماء اللازمة غير الحي والعظيم؟
ها كثيرة، الجليل. نعم.
أحسن الله. تفريقنا بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، أليس جميع الدعاء يعتبر من العبادة؟
بلى، لكن فرق بين أن أقوم أصلي أو أقول يا رب اغفر لي. الثاني سؤال صريح.
لكن كلاهما دعاء.
أما قلنا هكذا، قلنا العبادة لماذا سميت دعاء؟ لأن الداعي، لأن العابد إيش يريد؟ إيش أين الثواب والنجاة من العقاب؟ فهو داع بلسان الحال. أما الدعاء الصريح فهو بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك.
كل يطلق على العبادة.
أين عندكنا هذا عبادة؟ الدعاء عبادة لأنك تتعبد له وتذل له بالسؤال، والعبادة معروفة وكلها أيضا يسمى مسألة، لأن العابد سائل.
شيخ بارك الله فيكم، الحمد هو وصف الممدوح الممدوح
المحمود
المحمود بالكمال على وجه التعظيم والمحبة.
نعم.
وقلنا هذا أبلغ من المدح.
نعم.
في قوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب أن يمدح
أحب إلى المدح من الله.
من الله.
نعم.
المدح ليس محبة وتعظيم كما يعني تفسيرها اللغة.
نعم.
فكيف يعني هذا الإرادة؟
المراد بالمدح هنا الحمد، المراد به الحمد.
شيخ بعضهم فسر لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، قال أن التقدير حق، وقال أن الإله في اللغة العربية لا تأتي إلى لا إله باطلة، ورودها في القرآن من باب التنزل مع الخصم.
خطأ، هذا مو صحيح، لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما يتعبد المؤمنون لله، يعظمونها بنفوسهم. ألم تسمع قول أبي سفيان لما أحد أعره بل
تكون باب مشاكلة؟
أبدا ولا مشاكلة، الأصل الأصل الحقيقة. نعم. إيش بعض السلف استحسن إلى هنا فهم كيف؟ بعض السلف استحسن. أي هذا ليس بصحيح، استحسانه في هذه المحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ولا ولو كره الكافرون. أسأل طيب. لا ما يقول أبدا، لا نقول انها مشروع. عبد الله
ذكرت ان مطلق الحياه تكون على الله وعلى غيره.
نعم.
بقوله تعالى خلق الموت والحياه.
نعم.
وجد استشهاد هنا بقوله
تعالى. اي استدلال؟
بس ما يقول بالتقدير المخلوق وخلق الحياه.
بلى، وخلق الحياه. والحياه المخلوقه حياه من؟ حياه المخلوق. إذن مطلق الحياة يكون لله ويكون للمخلوق، واضح؟ واضح عبد الله؟ ولا تركيت، أما ترون هذا واضحا؟ طيب، أنا أردت أن أمثل بهذه الآية وأستدل بهذه الآية عدولا عن قوله يخرج الحي من الميت، لأن هذه صريحة بأن الحياة مخلوقة، صريحة بأن الحياة مخلوقة، ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق. نعم يوسف. ما يمكن ترك لأنها في صيغة الماضي. لا، هذه ما هي نهي، هذه ليست صيغة النهي. لا، هي نهي لا شك. النهي مو معنى النهي المعنى وغير النهي الاصطلاحي. اجتنبوا الرجس من الاوثان، هذا نهي ولا غير نهي؟ وليس نهي اصطلاحي. اي نعم، النهي في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه هي المضارع المقوم بلا النهي. هذا تعريفه عند العلماء. أما النهي بالمعنى العام يعني ما دل على النهي، حتى الاستفهام بمعنى الإنكار يدل على النهي. حتى لو قلت الواحد فعل شيء غير مرغوب فيه تقول أتفعل هذا؟ يعني مستفهم الآن، لكنه متضمن للنهي. نحن لا نتكلم عن الاصطلاح يا يوسف، عن الاصطلاح، تعريف اصطلاحا هو هذا، ولسنا نتكلم عن ما يفيد النهي. فاجتنبوا الرجس، لو قلت إن هذا نهي قلنا غلط، بل نقول هذا أمر بالاجتناب. لا لا، اجتنبوا الرجس، نهيت هذه صيغة، صيغة فعل ماض، لكن ما هي صيغة نهي؟ إخبار بأنه نهي، إخبار بأنه نهي. فما صيغة النهي؟ لا تعبد الذين يدعون من دون الله، هذا معناه.